حسانا جند التمكين في الأرض في عزم ويقين وشابنا.
السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس روحاني يقول إن إمكانيات إيران النووية أصبحت اليوم أقوى وأكثر تطورا. البرلمان الإيراني صادق نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم إلى 20%. مسؤول في الإدارة الأمريكية يؤكد أن الكيان الإسرائيلي يقف وراء عملية اغتيال العالم الإيراني فخري زاده. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إمكانيات البلاد النووية اليوم أقوى وأكثر تطورا وتقدما من أي وقت آخر. وقال الرئيس روحاني أن ظروفنا اليوم في المجال النووي أرقى بكثير مما كان عليه الحال قبل 8 أعوام، وقد بلغنا تطورا كبيرا في إنتاج أجيال جديدة من أجهزة الطرد المركزي. وأضاف: لقد قمنا أيضا بتعزيز قدرتنا الدفاعية بشكل كبير، مؤكدا أن ظروف العام القادم ستكون مختلفة ليس فقط بسبب فشل ترامب أمام إيران والعالم، بل لأن أي حكومة أمريكية قادمة ستكون مضطرة لتقطيع الرأس أمام الشعب الإيراني بسبب فشلها في الحرب الاقتصادية والضغوط القصوى. صادق البرلمان الإيراني نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم حتى 20% وبإعادة العمل بمفاعل أراك للماء الثقيل كما كان عليه قبل الاتفاق النووي عام 2015. ويحمل القانون اسم الإجراءات الاستراتيجية لإلغاء العقوبات الأمريكية بهدف إجبار واشنطن على إلغاء العقوبات على طهران، وصوت لصالح القرار أكثر من 200 نائب. كما يلزم القانون الحكومة بتركيب 1000 جهاز طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنزة نووية، وتركيب 1000 جهاز آخر في محطة فوردو حتى مارس آذار المقبل. كما يلزم القانون الحكومة بإيقاف العمل بالبروتوكول الإضافي في حال لم تعد العلاقات المصرفية مع العالم إلى طبيعتها، ورفع القيود عن الصادرات النفطية بعد 2 شهر من إقرار القانون. أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن استعداده للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني قائلا: إن بناء القدرات النووية في الشرق الأوسط هو آخر شيء نريده. واعتبر بايدن مراقبة البرنامج النووي الإيراني أفضل أداة لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، وقال إنه من دون الاتفاق النووي قد نكون أمام وضع تسعى فيه السعودية وتركيا ومصر ودول أخرى بالمنطقة إلى تطوير أسلحة نووية حسب تعبيره. وكان بايدن قد صرح في وقت سابق أنه إذا فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية فإنه يخطط لإعادة الولايات المتحدة للاتفاق النووي. نقل شبكة CNN عن مسؤول في الإدارة الأمريكية أن إسرائيل تقف وراء عملية اغتيال العالم الإيراني الشهيد محسن فخري زاده في طهران. ورفض المسؤول الكشف عن تفاصيل حول إطلاع إدارة ترامب مسبقا عن العملية، وقال إن إسرائيل في العادة تطلع الإدارة الأمريكية على العمليات التي تعتزم تنفيذها، مؤكدا أن الشهيد فخري زاده كان أحد أهداف تل أبيب لمدة طويلة. إلى ذلك، أكد متحدث الحكومة الإيرانية علي ربيع أن وزارة الأمن تعرفت على أشخاص على صلة بعملية الاغتيال، وقال إن التحقيقات تجري من جميع الجوانب وسيتم إعداد طبيعة الرد بعد انتهائها. أعلن حرس الثورة الإسلامية في بيان القبض على عناصر إرهابية من منوي الثورة وعملاء الاستكبار العالمي شمال غربي إيران. أضاف بيان حرس الثورة أن قوتها البرية تمكنت بفضل استشرافها الاستخباراتي وبوساطة عمليات معقدة من رصد تحركات زمرات إرهابية تضم 3 عناصر كانوا بصدد القيام بأعمال إجرامية وقامت بملاحقتهم والقبض عليهم. وأوضح أنه تم خلال هذه العمليات ضبط كمية ملحوظة من السلاح والمعدات وأجهزة الاتصالات التي كانت في حوزة الإرهابيين. أكدت الفصائل الفلسطينية أن تراجع السلطة عن اتفاق الأمناء العامين وجه ضربة لمسيرة المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني. وطلبت الفصائل السلطة بالتراجع عن قرارها بعودة التنسيق الأمني مع الاحتلال والتوجه نحو إقامة انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
على طاولة واحدة تداعت كافة الأطياف السياسية ما عدا حركة فتح لتسليط الضوء على القضايا الوطنية، لا سيما في ظل ما شاب ملف المصالحة من تعثر بعد رفض حركة فتح الذهاب باتجاه انتخابات شاملة تشمل المجلس الوطني على حد ما أعلنته حماس في هذا الاجتماع.
الفصائل اليوم أجمعت على أن تراجع السلطة عن مقررات الأمناء العامون ضرب مسيرة المصالحة وإنهاء الانقسام في الصميم، ولذلك طالبت الفصائل كلها السلطة بالتراجع. أيضا طالبت السلطة الفلسطينية بالتزامن بالانتخابات المجلس التشريعي والوطني والرئاسة لإنهاء كل هذه القضايا في وقت واحد.
يحاول الكل الوطني بلورة موقف وطني فلسطيني موحد في مواجهة الجرائم الصهيونية ورفض التطبيع مع العدو الصهيوني وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني خصوصا مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ورفض العودة إلى المفاوضات.
حركة حماس ومعها الفصائل الفلسطينية استعرضت خطورة المرحلة الحالية، لا سيما بعد تعويل السلطة على الإدارة الأمريكية الجديدة وعودة التنسيق الأمني في ظل زيادة وتيرة الاستيطان وبقاء خطر الضم الذي أكدوا أنه يسير على قدم وساق ولكن بعيدا عن الإعلام.
يعني هذا اللقاء هو لتوحيد الموقف الوطني الفلسطيني القائم على ضرورة مواجهة الاحتلال وسياسة الضم من خلال استنهاض المقاومة بكافة أشكالها.
أيضا رفض كل أشكال العودة للعلاقة مع هذا العدو المجرم، لأن العودة لهذه العلاقات ستؤسس لمرحلة جديدة من الوهم والضياع لشعبنا الفلسطيني.
ولعل أبرز التحذيرات التي أطلقتها فصائل المقاومة في هذا الاجتماع هو محاولات استدراج السلطة للتطبيع وإعادة ترتيب الأوراق لصالح الاحتلال وأمريكا.
لقاء وطني جامع حاولت فيه الفصائل الفلسطينية وضع النقاط على الحروف، لكن الحروف التي لا لبس فيها أن فلسطين أكبر من الجميع وأن الوحدة الفلسطينية باتت ضرورة وطنية وأخلاقية لإنقاذ ما تبقى من القضية.
قال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لدى استقبال وزير الصناعة والتجارة البحريني والوفد المرافق إن توقيع الاتفاقيات سيوسع دائرة السلام بين كيانه وجميع دول المنطقة حسب قوله. وأضاف نتنياهو أنه لقد وقعنا بعض الاتفاقيات مع البحرين وسيتم التوقيع على المزيد، هذا سلام حقيقي بين شعبينا وسيأتي بالفرص حسب تعبيره. أما في داخل البحريني فقد أيدت محكمة التمييز حكما بسجن المؤبد على معتقل وعشر سنوات بحق آخر على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب. يواجه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد دعاوى قضائية جديدة سيرفعها ضده عشرات الشبان السودانيين ممن تعرضوا للاحتيال لدفعهم للقتال كمرتزقة في ليبيا. وأعلن المستشار القانوني للضحايا السوداني لشركة بلاك شيلد الإماراتية بدء تحرك لرفع دعاوى قضائية إقليمية ودولية بحق عشر شخصيات إماراتية وسودانية وليبية بتهمة الإتجار بالبشر. مستمعينا في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس روحاني يقول إن إمكانيات إيران النووية أصبحت اليوم أقوى وأكثر تطورا. البرلمان الإيراني صادق نهائيا على قانون يلزم الحكومة برفع تخصيب اليورانيوم إلى 20%. مسؤول في الإدارة الأمريكية يؤكد أن الكيان الإسرائيلي يقف وراء عملية اغتيال العالم الإيراني فخري زاده. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأجمل تحية مسائية مكللة بالورود والياسمين أقدمها لكم. أحبتي، بعد لحظات واستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد لقاء بكم تستمعون إلى برنامج على باب ملك عظيم، معارج النور يأتيكم في الساعة 7:26. معالم النور في الساعة 7:39، في تمام الساعة 8 نشرة خبرية ومجموعة من التقارير. عند الساعة 8:15 تستمعون إلى برنامج حدث وحوار مباشرة على الهواء وعلى مدى 45 دقيقة. في 9:00 تماما نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير. عند 9:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان اليمن التصدي والتحدي وعلى مدى 45 دقيقة، حصاد المساء في 10:00 تماما. في 10:26 تستمعون إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية. في تمام الساعة 11 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. أحبتي، أتمنى لكم ليلة سعيدة، في أمان الله.
عد دليل إليك يا ربي، جاء يتوب من الخطايا، وحيناد واغفر لي ذنبي، واغسل علي العطايا. عبد دليل إليك ربي، جاء يتوب من الخطايا، صح ينادي اغفر لي ذنبي، وانزل علي من العطايا.
المستقيم من الضياء، صارت حياتي يوم مزايا، فارحم إلهي يا وحب إلهي قبل المنايا.
والسقيني من الرياء، صارت حياتي هي الرزايا، فارحم إلهي قلبي الشقي، يا وحب إلهي قبل المنايا. عبد دليل إليك ربي، جاء يتوب من الخطايا، صح ينادي اغفر لي ذنبي، وانزل علي من العطايا.
والشكري ربي الى الجنان، جنات عدن هي الجزايا، فاجب يا ربي انا المنادي، واجنبني ربي من الشقايا.
جنة عدن هي الجزائر فاجب يا ربي أنا المنادي واجلب لي ربي من الشقايا عبد دليل إليك ربي جاء يتوب من الخطايا صح ينادي أغفر لي ذنبي واغفر علي من العطايا وانشدني ربي إلى الهدايا واجعلني ربي من البرايا فأجابه سعديك عبدي لبيك مني هذه الهدايا وانشدني ربي إلى الهدايا واجعلني ربي من البرايا فأجابه عليك عبدي لبيك مني هذه الهدايا عبد دليل إليك ربي جاء يتوب من الخطايا صح ينادي اغفر لي ذنبي وسع علي من العطايا عبد دليل إليك ربي جاء يتوب من الخطايا صح ينادي اغفر لي ذنبي واغفر علي يا من العطايا
الصادق عليه السلام إذا بلغت باب المسجد فاعلم أنك قصدت باب ملك عظيم.
على باب ملك عظيم
على باب ملك عظيم بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السبيل للوصول إلى السعادة إنما هو في طاعة رب العزة، وبين كل الطاعات والعبادات ليس هناك نظير للصلاة في مرتبتها، وقبول جميع الأعمال مرهون بقبولها. ومن الأمور اللازمة لجميع العبادات لا سيما الصلاة الخشوع والطمأنينة والمحافظة من التصرفات الشيطانية، كما في الآية الكريمة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. عدت الخشوع في الصلاة من حدود الإيمان وعلاماته، فالمصلي دون الخشوع يخرج عن زمرة أهل الإيمان. وإذا رددت الصلاة دون سكينة القلب وطمأنينة وباستعجال واضطراب وتشتت في الحواس، فلن يحصل في القلب أثر منه، ولن يتجاوز حد اللسان والسمع الحيواني الظاهري، ولن يبلغ الباطن أو مسامع السمع الإنساني، ولن تتحقق حقيقته في باطن القلب. إخوتي في الله، إن تحصيل الكمال والتزود للآخرة يستلزم سعيا وبذل جهد، وكلما كان المطلوب أعظم كان بالجد في السعي في سبيله أجدر. ولا شك أن معراج القرب الإلهي ومقام التقرب لجوار رب العزة لا يستحصل بحالة الفتور والتهاون والتساهل. على الإنسان أن يعلمه الخشوع رويدا رويدا بالتذكر والتوجه القلبي والمواظبة على ذكر عظمة الحق وجلاله، لكي تتحقق من ذلك النتيجة المرجوة. وعليه ألا يغفل عن مكائد النفس والشيطان، ويحترز من الوقوع في شباك النفس الأمارة بالسوء. وعليه أن يكون في جميع الأحوال مستذكرا لنقائصه ومعايبه، عسى أن يفتح له بذلك سبيل إلى السعادة. والحمد لله رب العالمين.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي وراه، في عمر الورود نضحك معاه معاه، أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا. بسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام، ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب، صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام، فطرة سليمة فطرة سلام سلام، مهما افترقنا يبقى الوئام، يبقى الوئام وئام.
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما،
لو نزعل ترضينا البسمة، فرحانين بأبسط نعمة، أطفال وتملي فرحتنا الكون، نتمنى الخير لكل واحد، ساوينا النازل والصاعد، ما همنا أبدا شكله ولا لون، نتبسم
لهبنا ما نهتم ورا دمعتنا ضحكتنا تعود بالفطرة قلنا الله موجود صفحة عمرنا أولها نور الله خلقنا طين طهور ليش اختلفنا شو اللي يدور يدور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور ليش تبدل طعم الفرحة شو اللي غير أجمل صفحة وين النية الطيبة راحت وين وين اللي ثابت على حبه بالآثام تشوه قلبه ما ظل من أول قلب ولا عين لو أصلك لو تسمع لطفل داخل كنادي عليه يسأل من هالماضي شنه ظل
معارج النور دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع معكم إلى ما وصلنا إليه من هذا الدعاء، دعاء 54 من الصحيفة السجادية المباركة لإمامنا علي بن الحسين عليه السلام. وقلنا في هذه الصحيفة مجموعة من الدروس والعبر، دروس في الأخلاق، في التربية، في العقائد، في السلوك إلى الله عز وجل. وهذه الدروس نستقيها من دوحة الإمامة وشجرة النبوة الإمام علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الذي هو فرع منها. وصلنا إلى هذه الفقرة: اللهم من أصبح له ثقة أو رجاء غيرك فقد أصبحت وأنت ثقتي ورجائي في الأمور كلها، فاقض لي بخيرها عاقبة. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يشير في هذه الفقرة إلى أن بعض الناس ربما يتكلون ويعتمدون في أمورهم على بعض الناس، على بعض المخلوقين، على من يحتاج إلى الله عز وجل في أموره، ولكن لضعف إيمانه ولقلة يقينه ولعدم انقطاعه إلى الله عز وجل فيتوجه في قضاء أموره إلى أناس آخرين يعتمد عليهم الاعتماد الكلي والعياذ بالله من دون الله عز وجل، ويغفل عن الله وينسى الله تبارك وتعالى. الإمام سلام الله عليه في معرض تخطيئي لهذا الصنف، وفي معرض تعليمنا، وفي معرض ما يعيشه الإمام سلام الله عليه من الحالة، فيقول: لو كان هناك مجموعة من الناس يثقون ويرجون غير الله عز وجل في حال صباحهم وفي حال مسائهم، فيقول: أما أنا فقد أصبحت وأنت ثقتي ورجائي في الأمور كلها. يعني ربما بعض الناس في بعض الأمور يتكلون على الله، ينقطعون إلى الله، لكن بعض الأمور لا، يتصور أنه نفسه هو الذي يقوم بذلك أو يعتمد على شيء أو غيره من الناس. الإمام سلام الله عليه يقول: فقد أصبحت وأنت ثقتي ورجائي في الأمور كلها، في كل الأمور أنت ثقتي وأنت رجائي. لما ذلك؟ لأن الإمام يعرف أن أزمة الأمور بيد الله عز وجل، الله عز وجل هو مسبب الأسباب، الله عز وجل هو الحاكم، الله عز وجل إرادته قاهرة، وهو في الحقيقة الغالب غير المغلوب، يا غالبا غير مغلوب. فالله عز وجل من توكل عليه يكفيه في الأمور الصغيرة والحقيرة وفي الأمور الكبيرة والخطيرة. وينبغي للإنسان المؤمن وكعن أن يستفيد من حياة الإمام زين العابدين وبقية الأئمة في الانقطاع إلى الله عز وجل في كل الأمور، الأمور الصغيرة والأمور الكبيرة. يا موسى، حديث قدسي: ادعني في شسع نعلك إذا انقطع، في ملح طعامك، في علف دابتك. الله عز وجل يحب أن يرى عبده أنه انقطع إلى الله عز وجل في كل الأمور، مو فقط في الأمور الكبيرة، حتى في الأمور الصغيرة، لأن هذا الأمر الصغير إذا الله عز وجل لم يشأ أن يعمل وأن يجري، لا يجري إلا بإذن الله تبارك وتعالى وبقدرته. فمن هنا يقول الإمام: اللهم من أصبح له ثقة أو رجاء غيرك فقد أصبحت وأنت ثقتي ورجائي في الأمور كلها. ثم يقول الإمام: فاقض لي بخيرها عاقبة. يعني الإمام عادة ينظر في قضية أموره إلى العواقب، عواقب الأمور، لا ينظر إلى الشيء الآني الفعلي. وهكذا المؤمن ينبغي أن يفكر في عاقبة الأمور. ومن هنا أكدت الروايات والأدعية الواردة عن أهل البيت عليهم السلام على التأكيد على هذه النقطة، لأن ربما بعض الأمور فيها ثمرة مادية آنية سريعة ولكن عاقبتها سيئة، فينبغي للإنسان أن ينظر إلى عواقب الأمور. وهذه قضية مهمة جدا، شيء بشيء. يذكر في يوم من الأيام رجل من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام أقبل للإمام وكان يعمل في تجارة، قال: سيدي ومولاي، أريد وأطلب منك استخارة في هذا السفر. صار عنده نوع من التردد وأراد أن يحسم هذا التردد بالاستخارة، وحسب الروايات ما خاب من استخار. فاستخار له الإمام وقال له أن الاستخارة غير مشجعة، أنها غير جيدة، فاترك هذا العمل. يقول بعد يوم أو يومين أو ثلاثة صار في الظرف، على كل أنا خالفت الاستخارة وخرجت وفعلا وصلت إلى المقصد وجئت بالبضاعة وربحت ربحا أكثر من السفرات السابقة. فأقبلت إلى الإمام سلام الله عليه وأخبرت الإمام بأن الاستخارة كانت غير جيدة، ولكن أنا في الحقيقة ربحت كثير في هذه السفرة. فما هو سر عدم الاستخارة أنه غير جيدة والآن أنا ربحت ربح أكثر من كل مرة؟ وإذا بالإمام سلام الله عليه يشير له ويقول له: يا فلان، في الطريق أما تذكر في ليلة من الليالي نمت وغلبك النوم وصليت صلاة الصبح قضاء؟ قال: بلى. قال: هذه الصلاة التي أديتها صلاة الصبح قضاء في الحقيقة خسرت فيها أضعاف ما حصلت عليه من الربح، يعني من الأجر المعنوي ومن القضايا الروحية والمعنوية. فلذلك نلاحظ الإمام أين نظر؟ نظر إلى قضية العواقب، إلى قضية تأثير الصلاة. ومن هنا يطلب الإمام سلام الله عليه يقول: فاقضي لي بخيرها عاقبة، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم من أصبح له ثقة أو رجاء غيرك فقد أصبحت وأنت ثقتي ورجائي في الأمور كلها، فاقض لي بخيرها عاقبة ونجني من مضلات الفتن برحمتك يا أرحم الراحمين.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:50 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762 2201-3768 و2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 00989388 7850. إيران اليوم، المشهد السياسي.
أه.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج معالم النور، الذي نحاول أن نستكشف فيه المعالم الخاصة لعلوم القرآن. نستضيف في هذه الحلقة أيضا سماحة الشيخ شاكر الفردان، الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
سمحت الشيخ، في عدة حلقات سابقة تفضلتم بالحديث حول موضوع النسخ، وعرفتموه وذكرتم حقيقته والحكمة من النسخ. ثم أيضا في الحلقة الماضية تفضلتم بالإشارة إلى الفرق بين النسخ والبداء.
نعم.
غير البداء أيضا هناك موضوع التخصيص.
نعم.
فما هو الفرق بين النسخ والتخصيص؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الفرق بين النسخ والتخصيص، كما أشرنا في حلقات متقدمة، أن النسخ في الواقع قطع استمرار التشريع السابق بالمرة، يعني هناك حكم تشريعي صادر ثم يأتي نسخ لهذا الحكم تماما، حتى لو أن هذا الحكم عمل به المسلمون في فترة من الزمن، سواء كانت هذه الفترة طويلة أو فترة قصيرة، ثم يأتي ناسخ لهذا الحكم نعبر عنه بالنسخ، يعني قطع هذا الاستمرار، استمرارية هذا الحكم الذي عمل به المسلمون في فترة متقدمة، يكون يقطع هذا الحكم ويأتي حكم ناسخ لهذا الحكم كما ذكرنا سابقا. بينما التخصيص قصر الحكم العام على بعض الأفراد، يعني الحكم فيه عموم وفيه أفراد متعددة، يأتي التخصيص ويقصر الحكم على بعض الأفراد دون البعض الآخر، وإخراج بقية أفراد الموضوع عن هذا الشمول وهذا العموم. طبعا قبل أن يعمل المكلفون بعموم التكليف، يعني يأتي العام ثم يأتي المخصص فيستثني بعض الأفراد من أفراد الموضوع اللي يخرجها قبل أن يعمل المكلفون بذلك، هذا نعبر عنه بالتخصيص، أو بالتعبير آخر تعبير أصولي في لسانهم، النسخ على حد تعبيرهم تخصيص أزماني في الواقع، لأن النسخ هو نوع من التخصيص. عندما يأتي مثلا الحكم بالاتجاه في الصلاة مثلا إلى بيت المقدس، ثم ينسخ هذا الحكم بالاتجاه إلى القبلة، إلى مكة المكرمة، هذا النوع نوع من التخصيص، بدل أن يكون الحكم في كل عمود الزمان خصص فقط في هذا الزمن، يعني خصص الاتجاه إلى بيت المقدس إلى هذا الفترة الزمنية، وما بعد ذلك فإنه يكون الاتجاه في الصلاة إلى مكة المكرمة، نوع من التخصيص، غاية الأمر على حد تعبيرهم تخصيص أزماني. بينما التخصيص نفسه تخصيص أفرادي، كأنما في الموضوع العام فيه أفراد، هذا النوع من التخصيص استثناء في خصوص هذه الأفراد وإخراج بقية الأفراد الموضوع، يعبرون عنه بالتخصيص الأفرادي. على هذا الأساس راح يكون الفارق بين التخصيص وبين النسخ حتى ليشتبه الأمر، وهذا ما سنذكره إن شاء الله في شروط النسخ، أن النسخ عبارة عن قطع لاستمرار التشريع السابق، قطع بالمرة، حتى لو عمل به المسلمون لفترة زمنية طالت أو قصرت، وبالتالي هو نوع من التخصيص، غاية الأمر أنه تخصيص أزماني كما قلنا، بينما التخصيص في الواقع ليس قطعا لحكم سابق، وإنما هو قصر الحكم العام على بعض الأفراد، على بعض أفراد الموضوع دون بعض، وبالتالي راح يكون التخصيص عبارة عن تخصيص أفرادي، ولذلك التخصيص ليس من النسخ، وإن عد النسخ نوع من التخصيص إلا أنه يفارقه أنه هذا في الأزمان وذاك في الأفراد.
نعم، هذا واضح بين الفرق بين النسخ والتخصيص.
نعم.
ولكن بذكر مثال أو نموذج،
نعم،
ربما تتضح القضية أكثر.
نعم. نعم، يمكن أن نبين ذلك. مثلا النسخ كما أشرنا بالنسبة إلى الاتجاه إلى بيت المقدس، عندما يأتي التشريع بوجوب الاتجاه في الصلاة إلى بيت المقدس باعتبارها القبلة الأولى، هنا هذا حكم تشريعي، ثم بعد فترة من الزمن ينقطع هذا التشريع، يعني ننقطع عن ذلك التشريع السابق بالاتجاه إلى تشريع لاحق عبرنا عنه بطريقة النسخ. هذا التشريع اللاحق ناسخ للأول وقطع لذلك الحكم. هذا النوع من التخصيص غاية الأمر أنه تخصيص أزماني، يعني أن هناك زمن ممتد من بداية مجيء الحكم الشرعي بالتوجه إلى بيت المقدس إلى أن نسخ، هذا زمان خصص الزمان بهذه الفترة لأن جاء الناسخ وهو التوجه إلى مكة المكرمة إلى بيت الله الحرام، هذا راح يكون ناسخ، هذا حكم قطعنا الاستمرار به لوجود ناسخ خصصه في الزمان، يعني زمان التوجه إلى بيت المقدس إلى هذا اليوم، بعد هذا اليوم يتغير التوجه إلى مكة المكرمة. هذا بالنسبة إلى النسخ أو على حد تعبيرهم التخصيص الأزماني. أما التخصيص الأفرادي، التخصيص الأفرادي وهو المعني الذي يختلف عن النسخ، مثلا عندما نقول مثلا أكرم العلماء، عندما نقول أكرم العلماء عموم العلماء فإنه عام يشمل جميع الأفراد، لكن عندما يرد المخصص ويقول مثلا أكرم العلماء العدول، أكرم العلماء العدول خصص بتعبير آخر قصر حكم الإكرام فقط لمن على بعض أفراد الموضوع، أما غير العدول فأخرجهم عن ذلك، هذا تخصيص. لكن هنا لا يوجد تخصيص من الأزمان، لم يقل أكرم العلماء مثلا لمدة شهر ثم قال لا تكرم العلماء حتى الزمن يحصل. نعم، هنا يقول أكرم العلماء ويخصصهم بخصوص العدول، فهنا قصر للحكم العام على بعض أفراد الموضوع وهم العدول وأخراج الأفراد الآخرين غير العدول، هذا نوع من التخصيص يشبه ذاك التخصيص، غاية الأمر ذاك تخصيص في عمود الزمان تخصيص أزماني، وهذا في أفراد موضوع الحكم، وهذا النوع من التخصيص يقال له تخصيص أفرادي.
نعم، أحسنت. أشرتم في خلال الحديث إلى شروط النسخ، فهل للنسخ شروط أم أنه مطلق هكذا بلا شروط؟
النسخ له شروط على أساسها يتم النسخ، وإلا فلا يكون النسخ نسخا.
نعم.
في ثنايا الكلام المتقدم في الحلقات المتقدمة ذكرنا اختصارا جملة إشارة إلى هذه الشرائط التي ذكرت. أول هذه الشروط حتى يتم النسخ تحقق تنافي بين تشريعين وقع في القرآن الكريم، يعني إذا ما أكو تنافي بينهم ما نقدر نقول هذا ناسخ لهذا، لأنه أصلا هذا الحكم التالي لا يكون ناظر إلى ذلك الحكم، إذا لم يكن ناظر نسخ لا يمكن تصور حصوله بين هاتين الآيتين، لابد من تحقق التنافي بين التشريعين بحيث لا يمكن اجتماع هذين التشريعين، يعني ما نتصور أنه هم نتوجه إلى بيت المقدس وهم نتوجه إلى مكة المكرمة، إذا حصل التنافي بين التشريعين حينها يحصل اللاحق يكون ناسخا للسابق. الشرط الثاني اللي يرون على أساسه يحصل النسخ أن يكون التنافي كليا، وهذا النقطة التي تقدم الكلام عنها بأنه هناك فرق بين النسخ بين التخصيص وقلنا هذا تخصيص أفرادي هذا تخصيص أزماني، هذا الكلام مبني على أساس هذا الشرط، يعني أن يكون هناك تنافي كليا بين التشريعين بحيث لا يكون تنافي جزئي في بعض الموارد، لأن التنافي الجزئي في الواقع نوع من التخصيص، عندما يقول مثلا أكرم العلماء ثم يقول أكرم العدول نوع من التنافي موجود، غاية الأمر أنه لا يوجد تنافي كلي بين الخطاب الأول وبين الخطاب الثاني، بين الحكم الشرعي الأول وبين الحكم الشرعي الثاني، لا يوجد أي تنافي بينهما لأنه تنافي جزئي، ومقتضى حصول النسخ أن يكون التنافي بين التشريعين تنافي كلي، وإلا إذا لم يكن هناك تنافي كلي يتحول النسخ إلى ماذا؟ إلى تخصيص اللي أشرنا إليه، نوع من التخصيص، تخصيص الإفرادي وليس تخصيص الزمانية. حتى يحصل النسخ بين التشريعين لابد من وجود تنافي كلي بين التشريعين، مجرد التنافي الجزئي لا يكفي لحصول النسخ،
كما هو في تغيير القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. فلو حدث بعد التشريع أن اتجه أحد المصلين إلى المسجد الأقصى بطل الصلاة هكذا، يعني انتفت القضية تماما، انتفى الحكم السابق تماما، وأصبح الحكم الثابت وأصبح التشريع مصبا على مجرد الاتجاه فقط إلى المسجد الحرام
بلا أشكال هكذا. وهذا معنى النسخ، وإلا لا معنى للنسخ إذا بقيت الفرصة في العودة إلى الحكم السابق. هاي الشرائط اللي نذكرها مثل هذا الشرط أو السابق أو التالي مفيدة كمفاتيح، وخصوصا راح يجينا إن شاء الله بأنه الآيات المنسوخة في القرآن الكريم ليست محل وفاق، يعني بعض الآيات محل وفاق بعضها محل خلاف، نحتاج في ذلك إلى مفاتيح نتعرف من خلالها على أن هذه الآية منسوخة أو ليست منسوخة، هذا النسخ ينطبق عليها أو ليس أو لا ينطبق عليها وفق الشرائط التي بين أيدينا، منها هذا الشرط الذي ذكرناه. الشرط الثالث بالنسبة للنسخ أن لا يكون الحكم السابق المنسوخ المتصور نسخه أن لا يكون محددا بأمد صريح، لأنه إذا كان الحكم محدد بأمد صريح راح يكون الحكم بنفسه يرتفع عند انتهاء أمد، لا يحتاج إلى ناسخ. الفرق بين النسخ هو هذا، الناسخ أن يكون هناك ناسخ قادم يرفع ذلك الحكم ينسخه، أما إذا كان الحكم هو محدد بأمد وزمن معين هذا لا يحتاج إلى ناسخ، بمجرد أن ينتهي هذا الأمد وينتهي هذا الزمان فإن هذا الحكم على حد تعبيرنا أوتوماتيكيا يرتفع من ذاته، ما يحتاج إلى ناسخ. مثلا افترض شهر رمضان، صيام شهر رمضان المبارك، الصيام محدد بأمد انتهاء شهر رمضان، بمجرد أن يهل هلال شوال الصيام يرتفع، بعد لا نحتاج نقول جاء ناسخ فنسخ حكم الصيام، لا، الصيام مرتفعا بانتهاء أمده الأمده المحدد والمؤقت. مثلا في القرآن الكريم عندنا فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، يعني القتال وهذا الحكم موجه بوجوب مقاتلة التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، حتى تفي إلى أمر الله هذه غاية، هذه الغاية أمد محدد زمان معين، بمجرد أن يأتي هذا الحد وهذا الزمان الحكم بالمقاتلة يرتفع. نقول هل أن حكم القتال يحتاج إلى ناسخ يرفعه؟ لا يحتاج، لأن الأمد والزمن يكون رافع لهذا الحكم.
أحسنتم، نكتفي إذن بهذا القدر من الحديث حول شروط النسخ، ولنا لقاء وحوار آخر حول النسخ في القرآن الكريم كعلم من علوم القرآن في اللقاءات القادمة إن شاء الله. شكرا لسماحة الشيخ شاكر الفردان، وشكرا للإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم مع برنامج معالم النور، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
نشيد الهدى هبنا من نشيد يجدد في القلب روح الصمود نشيد الهدى هبنا من نشيد يجدد في القلب روح الصمود ويحيي الحقائق رغم القيود لتنشر نور الرسول الودود ويحيي الحقائق رغم القيود لتنشر نور الرسول الودود لتنشر نور الرسول الودود نشيد الهدى حبنا من نشيد يجدد في القلب روح الصمود نشيد الهدى حبنا من نشيد يجدد في القلب روح الصمود ويحيي الحقائق رغم القيود لتنشر نور رسول الودود ويحيي الحقائق رغم القيود لتنشر نور رسول الودود لتنشر نور الرسول الودود نشيد الهدى إننا أمة عزمنا بأننا سنوفي العهود نشيد الهدى إننا أمة عزمنا بأننا سنوفي العهود نشيد الهدى إننا أمة عزمنا بأننا سنوفي العهود ومنهج دعوتنا وسيرة سيدنا المصطفى منار لكل بعيد شريد وسيرة سيدنا المصطفى منار لكل بعيد شريد نبايعه نبتدي شرعه بأرواحنا نرتدي القلوب نبايعه نبتدي شرعه بأرواحنا نرتدي القلوب نشيد الهدى حبنا من نشيد يجدد في القلب روح الصمود نشيد الهدى حبنا من نشيد يجدد في القلب روح الصمود ويحيي الحقائق رغم القيود لتنشر نور الرسول الودود ويحيي نشيد الهدى دعوة للفداء وللحب لله رب السماء نشيد الهدى دعوة للفداء وللحب لله رب السماء نشيد الهدى دعوة للفداء وللحب لله رب السماء وطاعة خير الورى منهجه الحق عالي البنود وطاعة خير الورى والولاء بمنهجه الحق عالي البنود وطاعة خير الورى والولاء بمنهجه الحق عالي البنود به تنشط الروح للمكرمات وتهوى الهدى والعلا به تنشط الروح للمكرمات وتهوى الهدى والعلا والثبات